تقى مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا
مداد لدنيا الثقافات فيه معاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الأسبوعي المباشر مداد. هذا البرنامج الذي نسعد فيه هذا المساء بالحديث عن الفقه الذي هو خيرية عظيمة لهذه الأمة, كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. سنعرض إن شاء الله في فقرات هذا البرنامج إلى فقرة في الميزان, حيث سنستعرض كتاب فقه السنة ونضعه في الميزان, كتاب فقه السنة, كتاب مشهور لسيد سابق رحمه الله. كما سنتحدث في فقرة نادي القراء عن المتون الفقهية وما يدور حولها من حديث, سيكون إن شاء الله حديثا ماتعا بلا شك, لأن ضيفنا المشوق في هذه الحلقة وصاحب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن أحمد القاسم, أستاذ الفقه المشارك بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الله, شكرا كريم.
يا هلا مرحبا,
وإن شاء الله نسعد بك وستكون إن شاء الله حلقة إن شاء الله ماتعة بوجودكم إن شاء الله كريم. قبل أن أدخل في أول فقرة, فقرة عرض الكتب, فقرة الوراق, خطر في بالي الآن سؤال. نحن في برنامج ميدان نتحدث عن الكتب وعن القراءة وما أشبه ذلك, هل يمكن أن يكون الشخص فقيها بمجرد قراءة كتب الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. لا شك أن الكتب هي مصدر من مصادر العلم الشرعي, وهي من أهم المصادر وأبرزها, لكن لا تكفي طالب العلم بلا شك الدراسة والتتلمذ على أهل العلم أمر يعني في يعني مهم جدا.
جميل.
و لا تكاد تكتمل الشخصية العلمية للطالب العلم إلا بعدما يثني ركبه.
جميل.
عند أهله.
لكن بعد أن يأخذ قسطا وافرا من الجلوس إلى أهل العلم, هل بعد ذلك له أن يقرأ في الكتب يتفرغ, أم لابد أن يقضي حياته كلها وهو ثاني ركبه عند مشايخه وشيخه؟
لا شك أن ثني الركب والتتلمذ على أهل العلم هي مرحلة ينبغي أن تكون المرحلة الأولى لطالب العلم, ثم بعد ذلك تأتي مرحلة القراءة. جميل. والاطلاع والبحث.
نعم. شكرا لكم شيخنا. أستأذنك في أن تقل إلى الفقرة الأولى. في هذه الفقرة التي نستعرض فيها بعض الكتب عن الجديد من الكتب, وأنا أريد أن أضيف أيضا للأخوة أنه حيانا نستعرض 5 أو 6 كتب وحيانا نستعرض أقل من ذلك. كل هذا بسبب وجود الكتب التي نرى أنها جديدة وجيدة في المكتبات أو بعدم توافرها. أحيانا في مثل هذه الأشهر, هذا الشهر الذي بعده, ربما يكون هناك نوع من عدم وجود الكتب بشكل كبير, لأن دور النشر تنتظر وتتربص بكتب جديدها معرض الكتاب القادم الذي سيكون إن شاء الله بعد شهر أو بعد شهرين إن شاء الله في الرياض. ننتقل إلى فقرة الوراق.
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
معنا شيخنا كتابان أرى أنهما مهمان لعلنا نناقشها معكم الشيخ. الكتاب الأول هو تيسير الموافقات للإمام الشاطبي للدكتور نعمان جغيم أو جغيم. هذا الكتاب من طبع دار ابن حسن, ولا يخفاكم أهمية شيخنا أهمية كتاب الموافقات للشاطبي, لكن يظهر أن أحيانا طول الكتاب, طول أي كتاب, يكون عائق لكثير من طلبة العلم عن قراءته والتفكر فيه, لا سيما إذا كان كتابه مهم مثل كتاب الموافقات. الجميل في هذا التهذيب وهذا التيسير كما سماه مؤلفه, لم يقل تأليف, قال هذبه الدكتور نعمان جغيم, وحافظ على عبارة المؤلف رحمه الله بشكل كبير جدا, وذكر أن يعني أنه لم يفعل شيئا بالتعليق على آراء الشاطبي وإنما جعلها كما هي. أيضا خلص الكتاب من الاستطرادات التي رأى أنها غير مهمة, خلص الكتاب من الحديث الضعيفة, تخلص من بعض القصص كقصص الصوفية وغيرها. هو ذكر شيئا أريد أن أخذ رأيك فيه الشيخ, يقول آمل أن يجد هذا التيسير طريقه إلى طلاب الدراسات العليا. هل المتخصصون من طلاب الدراسات العليا في الفقه وأصوله هل لا يقرؤون كتاب الموافقات الشاطبي؟ ما أهمية هذا الكتاب في فنه؟
لا شك أن كتاب الموافقات هو من أبرز الكتب المؤلفة في مقاصد الشريعة الإسلامية, ويعتبر هو لا أقول مبتدع فن المقاصد الشريعة, ولكنه هو العالم الذي استطاع أن يرتب هذا الفن وأن ينظمه وأن يظهره في حلة مناسبة, واستطاع أن يقعد قواعد المقاصد الشرعية. ولذلك هو من الأهمية بمكان، ولا سيما لطلبة الدراسات العليا، ولكن ربما أن لغة الكتاب الصعبة إن صح التعبير كانت حائلا أمام تدريس هذا الكتاب في مرحلة الدراسات العليا، ولعل هذا الكتاب يسهم بإذن الله بما قدمه هذا المحقق أو المهذب في يعني تدريسه مستقبلا بإذن الله.
لكن المثقف الذي المثقف المسلم الذي له اطلاع جيد على الكتب الشرعية وعلى كتب الفقه وأصوله، ونحن نشاهد الآن كثيرا من الكلام حول قضية المقاصد، وبعض الناس ربما جعل المقاصد فيها تضارب مع النصوص وما أشبه ذلك، بعض الناس يريد أن يؤصل نفسه، فهل له أن يقرأ حتى لو يكون له خلفية سابقة، هل له أن يقرأ مثلا في الكتاب في الكتاب أو في تيسيره ويستفيد منه، أم لا بد أن هناك يعني بعض الأشياء الغامضة تحتاج إلى تعليق وإلى شرح؟
في الواقع كتاب الموافقات بسبب لغته الراقية إن صح التعبير يحتاج إلى أن تقرأ مجموعة من الكتب الممهدة لقراءة هذا الكتاب، وهذا الكتاب خدمة قيمة الريسوني في أحمد الدكتور أحمد الريسوني في كتابه عن الموافقات ودراسته ل يعني منهج الإمام الشاطبي، قدم خدمة قيمة في الموضوع وغيره كذلك. ولا شك أن الاستفادة من الكتب ذات الصلة تستطيع أن تختصر المراحل وأن تيسر فهم ما هو موجود في هذا الكتاب.
هو هذا الكتاب معي شيخ فيه تقريبا 705 صفحات، رجعت إلى الأصل عندي، طبعا التي عندي تحقيق الدكتور عبد الله دراز من 4 أجزاء مجلدين في 1400 صفحة تقريبا، ففعلا نصف الكتاب تقريبا إضافة إلى الطباعة الجيدة، فهو قد يكون تيسيرا فعلا لمن عاقه طول الكتاب عن قراءته.
لكن هل حافظ على لغة؟
أنا كما ذكرت قبل حاولت أنني أنظر في مواطن من الكتاب الأصل ومن التهذيب، فعلا أحيانا ينقل الصفحات بنص رسمي في البداية في المقدمات 13 وغيرها، ذكرها يعني بشكل جميل جدا.
هذا جيد.
وطبعا هو في المقدمة أشار أنه حاول أن يحافظ بشكل كبير على عبارة المؤلف، الذي لم يحافظ عليها أحيانا وذكر ذلك بعض الترتيب، ربما كان هناك تقديم وتأخير لمصلحة رآها ونبه عليها. الكتاب الآخر شيخنا هو مختلف عن الفقه، ربما يعني له علاقة بالفقه الأكبر وربما له علاقة بالفرق، هو كتاب ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه من القرن السادس إلى القرن 13 للدكتور دغش بن شبيب العجمي، وهو من طب مكتبة الأثر لهذه السنة 1432. ربما بعض الناس يقول لنا يا شيخنا لماذا تعرضون كتابة يتكلم العربي، يعني الحديث عنها شبع منه الناس وعرف، ربما كان الكتاب هذا مناسبا إخراجه في هذه الأيام لأن ابن عربي ربما عاد حيا مرة أخرى، الآن أصبح من الناس يثير ابن عربي ويقول ابن عربي ظلم، ابن تيمية لم يقرأه قراءة جيدة، ربما كان هذا موقف سلفيين منه فقط، أما بقية المسلمين ليس لهم موقف منه، بل بعضهم قال هذا موقف الحنابلة. الجميل في الكتاب أنه ذكر موقف علماء المسلمين من القرن السادس إلى القرن 13 على اختلاف مذاهبهم الفقهية، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وأيضا جمع عقيدته، فالكتاب ضخم طبعا، لكن من أراد أن يعرف فكر الرجل فهذا الكتاب يعني قد جمع له كل شيء. لكم تعليق على حول كتاب ابن عربي يا شيخنا؟
أبدا، أنا ما اطلعت طبعا على الكتاب، لكن لعله إن شاء الله يقدم إضافة قيمة في هذا الموضوع.
لكن بعض الأخوة لما يعني في الإعداد قالوا لنا يعني لماذا نعرض هذه الكتب، من أراد أن يقرأ ابن عربي أو يعرف ابن عربي فكلام العلماء موجود في كتبهم، هذه الطريقة يكون طريقة تكسل طالب العلم عندما يريد أن يعرف شيئا عن شخص أو عن مسألة ويجد كتاب قد جمع كل شيء، ما دور طالب العلم في البحث والتحري؟ هل لكم وجهة نظر على المسألة يا شيخ؟
لا شك أن أسلوب الجمع من أهم أساليب التأليف، ويعني بما ذكرتموه من صنع المؤلف هنا لا شك أنه يختصر الكثير من الجهد.
جميل.
ويجمع الأشياء المتفرقة ويضعها في كتاب واحد، وهذا من شأنه أن يضيف يعني شيئا جديدا في هذا المجال.
بارك الله فيكم شيخنا، وأستأذنك وأستأذن أخوة المشاهدين للدخول للفقرة التالية، فقرة في الميزان، والتي سنتحدث فيها إن شاء الله عن كتاب فقه السنة لسيد سابق.
أنا في دروب العلوم
في الميزان، نقد علمي ورأي محايد.
كتاب فقه السنة هو كتاب مشهور يظهر لي، لكن أريد شيخ يوسف إن أذنت لي أن نأخذ تقريرا عده الأخوة للتعريف بالكتاب ومؤلفه، لا يتجاوز إن شاء الله 3 دقائق، نأخذ التقرير ثم نعود إن شاء الله لمواصلة فقرة الميزان.
مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
من هنا كانت البداية، مقالات أسبوعية في جريدة الإخوان المسلمين تبحث مسائل فقهية بعبارات واضحة وأسلوب متميز، مدعمة بأدلة من الكتاب والسنة. لفتت هذه المقالات انتباه عالم من علماء الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني، فحرص على قراءتها ومتابعتها وكتب تعليقات عليها فيما يتعلق بتخريج الأحاديث. وفي عام 1365 من الهجرة جمع الشيخ سيد سابق عددا من تلك المقالات وأصدر الجزء الأول في كتابه فقه السنة، كان عبارة عن رسالة صغيرة الحجم، ثم توالت الأجزاء حتى بلغت 24 جزءا، ثم جمعت في 3 مجلدات في رحلة دامت أكثر من 20 سنة من التأليف والتمحيص.
هذه المقالات التي صارت فيما بعد كتاب فقه السنة للسيد سابق، كنت بدأت في الاطلاع عليها وهي لما تجمع في كتاب، وبدت لي بعض الملاحظات فكتبت المجلة هذه الملاحظات وطلبت منهم أن ينشروها فتفضلوا.
وقد جمع الشيخ الألباني تعليقاته فيما بعد في كتاب سماه تمام المنة في تخريج أحاديث فقه السنة.
ومعروف أن علماء التخريج لا يهتمون بتخريج أحاديث كتاب إلا إذا كان له قيمة علمية كبرى.
لقد كتب الله لهذا الكتاب القبول وانتشر في ربوع العالم الإسلامي وتعددت طبعاته وترجم إلى اللغة الإنجليزية، وفي عام 1413 من الهجرة نال الشيخ سيد سابق بكتابه فقه السنة جائزة الملك فيصل في الدراسات الإسلامية.
وقد منح الشيخ سابق الجائزة لما له من جهود علمية رائدة في تيسير علم الفقه في كتابه فقه السنة الذي توخى فيه تسهيل عرض هذا العلم مقرونا بالدليل، ويسرني أن أدعوه لتسلم الجائزة.
رحمه الله رحمة واسعة.
مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها.
إذن شيخنا هذا كان يعني تقريرا موجزا عن الكتاب، تقرير مصور عن الكتاب. ربما أريد أن نأخذ شيئا من التفاصيل حول المؤلف نفسه أولا ثم ندخل إلى الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للشيخ سيد سابق رحمه الله، طبعا ولد عام 1915 ميلادي تقريبا في عام 1335 هجري، وهو قد أتم حفظ القرآن وهو في السن 9، مما يعني يعطي الماحة بأنه كان مهتما بالعلم منذ نعومة أظفاره، وكان عضوا في المؤسسة الجمعية الشرعية التي كان يرأسها الشيخ محمود السبكي، وتأثر بهذا الشيخ تأثرا كبيرا، ودرس في جامعة الأزهر والتحق بكلية الشريعة حتى تخرج منها وحصل على الشهادة من الأزهر ونال الإجازة منها، الشيخ رحمه الله مهتم بطلب العلم منذ وقت مبكر، وكانت له جهود في التدريس منذ كان عمره 19 عاما، وكلف بذلك حينما ظهرت فيه النجابة والحرص على العلم والقدرة على الحديث والتبليغ، والتحق بعد ذلك بعدما تخرج من الأزهر التحق بوزارة الأوقاف، فصار مديرا للثقافة في الوزارة فترة من الزمن، ثم انتقل إلى الأزهر، ثم بعد ذلك انتقل إلى المملكة وعمل فيها أستاذا في جامعة الملك عبد العزيز، ثم انتقل إلى جامعة أم القرى. والشيخ له جهود معروفة في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يعني منضويا تحت جماعة الإخوان المسلمين، وكان كتابه فقه السنة بناء على يعني ما رأه من حاجة الناس إلى القراءة في هذا المجال.
يعني هذا سبب تأليفه للكتاب يعني تقريبا؟
له عدة أسباب طبعا، من أسبابه دعوة حسن البنا له بالكتابة في هذا الموضوع، وأيضا ذكر في مقدمة كتابه حاجة الناس إلى كتاب في هذا الموضوع يجمع بين الفقه والسنة في كتاب واحد.
هل ألفه في بداية حياته أو بعد أن كبرت سنه؟
طبعا هو بدأ التأليف في منتصف الأربعينات
جميل
البلادية، يعني في تقريبا في الهجري عام 1365 تقريبا، واستمر في تأليفه مدة أكثر من 20 سنة.
أي
نعم، فأطال النفس في هذا الكتاب، وكان يكتب في مجلة الإخوان المسلمين مقالات عن الطهارة وعن القضايا الفقهية، ثم اقترح عليه أن يؤلف كتابا في هذا المجال.
جميل.
فأصبح الكتاب يخرج تباعا على أجزاء، الجزء الأول الثاني الثالث، حتى أتم 14 جزءا، فخرجت هذه الأجزاء 14 في 3 مجلدات.
هل كان يعني معتمدا على مصادر معينة في الكتاب أشار إليها، أم أنه كان يعني يجمع بدون عزو؟
طبعا من خلال القراءة في الكتاب يظهر أنه اعتمد على مصادر كثيرة. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله أثنى على الكتاب وعلى المؤلف في تقرير رفعه إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وذكر أن الكتاب اعتمد على مجموعة من الكتب، منها كتاب زاد المعاد لابن القيم، وكتاب نيل الأوطار للشوكاني، وغيرها من الكتب التي ذكرها في تقريره. والشيخ رحمه الله يظهر أنه فعلا استفاد فائدة كبيرة جدا من كتاب نيل الأوطار للشوكاني، ومن ما كتبه ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، كذلك نقل عنه كثيرا، ونقل عن ابن القيم في زاد المعاد، يظهر هذا من كثرة النقول الموجودة. لكنه وإن اتكى على هذه الكتب وغيرها مما سنبينه في تقرير الشيخ عبد الرزاق عفيف أو تبينه من خلال التقرير الموجود لديك، إلا أنه نقل نقولا كثيرة من علماء كثر ومن المذاهب الفقهية الأربعة ومن معاصرين، واستفاد، حاول أن يوظف كل ما هو موجود في الفقه أو كل ما يمكن أن يخدم الفقه، حتى من التخصصات الأخرى كتخصصات كالقانون مثلا.
صحيح.
نقل ما هو عليه العمل في المحاكم المصرية في مجال الأحوال الشخصية مثلا، مما له علاقة بالفقه،
الوصايا مثلا،
الوصايا كذلك.
بس أنا لفت نظري شيء شيخ يوسف، هذه كتابي نسختي الطبعة الشرعية 7405، يعني الطبعة الشرعية 7 في ذلك الوقت بعد أن طبع الكتاب بثلاث مجلدات كبيرة، هذا الانتشار الكبير يعني تقريبا، هل هناك ميزات تجعل هذا الكتاب ينتشر بهذا الانتشار الضخم؟
نعم، لا شك الكتاب تميز بميزات عديدة في الواقع. سهولة الأسلوب واضحة وجلية.
جميل.
يعني ربط الفقه بالواقع.
جميل. هذا بالنسبة لسهولة الأسلوب، إذا أذنت لي يا شيخ، في تقرير الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله للشيخ بن باز ذكر أولا الكتاب المذكور سهل العبارة. هل هذه مشكلة في كتب الفقه لا تكون سهلة العبارة حتى نحتاج إلى كتاب فعلا يسهل للناس؟
لا، في الكثير من كتب الفقه، يعني يوجد في كتب الفقه مؤلفات تحظى بعبارة سهلة وسهلة ويعني وسلسة، ولكن هذا الكتاب ميزته ليس فقط في سهولة العبارة، ولكن أيضا أنه جمع مجموعة من الخصائص. أولا أنه نقل عن علماء ومؤلفين مهتمين بالكتاب والسنة، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكالعلامة ابن القيم رحمه الله، وكالإمام الشوكاني. هذه نقطة أيضا مميزة في الواقع. الأمر الثاني أنه ربط الواقع، ربط الفقه بالواقع، وهذا الأمر هو الذي يكاد ينضب في الدراسات الفقهية والبحوث والكتابات. القليل من المؤلفات الفقهية التي تحرص على ربط المسائل والفروع الفقهية بالمستجدات. جميل. هو استطاع أن يسبك ويربط هذه المستجدات بالفروع الفقهية من خلال تتبع كل ما كتب في أي مجال. يعني إذا كتب في مجال مثلا لنفرض الحدود، تكلم عن الخمر، ثم يتكلم عن يبحث في كتب الطب وما ذكرته عن الخمر وما فيه من أضرار وكذا، حتى يعني القارئ إن لم يكن متخصصا يكون لديه الجاذبية للقراءة في هذا الكتاب لما يراه من أشياء جديدة ربما لم يطلع عليها. جميل. كذلك في باب النكاح اهتمامه كذا، يعني وربطه مثلا القضايا الموجودة في الغرب وما يعانيه يعني ما تعانيه المجتمعات الغربية من تفكك ومن تقييد القضية التعدد وأثارها السلبية، ثم ربطه لهذا الموضوع بموضوع الزواج. يعني هذا لا شك أنه يشوق القارئ ويضيف لديه الكثير مما يمكن أن يستفيد منه.
في تقرير الشيخ عبد الرزاق أيضا الشيخ الدنتلي وهو يبين منهج الكتاب، يقول يتحرى مؤلفه فيه الحق ويقيم الدليل عليه من الكتاب والسنة أو من أحدهما، واختياره في المسائل الخلافية يكون في الغالب حسنا وجيها. هذه تزكية مطلقة، يتحرى مؤلف في الحق. يعني نعم. بعض الناس مثلا يشغب مثلا على أنه مثلا ربما مثلا له منحة مثلا آخر أو له توجه معين، هل هذا الكلام له شيء من الصحة؟ أقصد النقد الموجه إليه.
هذا تقصد كلام الشيخ الرزاق؟
أقصد الكلام الآخر الذي يقال مثلا المؤلف له مثلا تصورات أخرى يريد أن يدعم مثلا رأي معين.
يعني الحقيقة من خلال قراءتي في الكتاب، أنا لم أقرأ الكتاب كاملا لكني قرأت مواضع كثيرة منه وأخذت عنه صورة أستطيع أن أقول أنها كافية في الحكم على الكتاب. واضح أن المؤلف رحمه الله يعني يتجرد للحق، ولذلك لم يؤثر علي يعني انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين مع تحفظنا طبعا على نظام هذه الجماعة، إلا أنه استطاع أن يتحرر من هذا الانتماء الحزبي، استطاع أن يتحرر من الانتماء للمذهب أيضا الذي يعني ينتمي إليه الشيخ، حيث نهل من كل المذاهب الفقهية الأربعة، واستطاع أن يحرر نفسه من ربقة التعصب للمذاهب من خلال تتبعه للدليل الشرعي. ولذلك نجد أنه حشد نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة، وهذا بالمناسبة ميزة من أكبر ميزات الكتاب أنه حشد نصوصا كثيرة، فالكتاب غزير بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، والكتب التي تحظى بهذه العناية من الكتاب والسنة يجد القارئ نهما وحرصا على القراءة فيها ويجد سهولة وعذوبة. ولذلك حتى الكتب المذهبية بالمناسبة، لو نظرت إلى كتب الحنفية أو كتب المالكية أو كتب الشافعية أو الحنابلة، تجد الكتب التي تقل فيها النصوص الشرعية فيها شيء من العسر. صحيح. لأن الاقتراب إلى المصطلحات وكثرة الألغاز والتعليلات الفقهية تكثر فتقل النصوص الشرعية. لكن إذا وجدت بعض الكتب المهتمة بنصوص شرعية مثل فتح القدير لابن الهمام مثلا، تجد أنه سهل وميسر، تجد مثلا كتب القاضي عبد الوهاب المالكي أو كتب ابن عبد البر تجدها سهلة جدا، لأنه ربط الكتاب بالنصوص الشرعية، والنصوص الشرعية من أسهل ما يمكن أن يعني يستوعبه القارئ، كما قال تعالى وقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر.
طيب أنا أريد أن أسأل سؤالا مهما يا شيخ، وهو كون المؤلف رحمه الله منتميا أو منطويا تحت يعني راية حزبية جماعة الإخوان المسلمين، أو كون الشيخ بالباي رحمه الله قد علق على الكتاب ونقله في مواضع كثيرة منه، أو كون الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله يقول هنا أنه من يعني يلتزم المذهب الأشعري في توحيد الأسماء والصفات، هل هذه المسائل توجب أن يضرب على الكتاب صفحا ولا يستفاد من لوجود هذه الأشياء التي بعض كثير من الناس يرى أنها مخلة فعلا بمنهج المؤلف؟ لكن إذا ننتهي نجيب عن هذا بعد الفاصل، ثم إن شاء الله نجيب عن السؤال. إذا فاصل صغير أو قليل أو يسير ثم نعود بعده لإجابة عن هذا السؤال.
مداد لدنيا الثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
عندنا صحفيين قد أصبحوا يستمرئون الكذب،
هم يقولون أسكت أنت إمام الحرم.
لماذا ندخل الدين في مثل هذه القضايا؟ نحن نتحدث عن دنيا.
هناك كثيرون ظهروا في الإعلام ويقول أنا ليبرالي مسلم،
أنا رجل أعرض فكري.
إن الأدب الإسلامي لا يحيط نفسه بأسلاك شائكة.
ربما جاهليتي في فترة من الفترات تحاول تخفي دمعاتي وحزني.
هذا سؤال أشاركك في طرحه ولكنه يوجه إلى شخص آخر.
باختصار حصريا على قناة دليل، يأتيكم كل خميس في الأوقات التالية.
في هذا المسجد بدأت علاقتي بالشيخ، كان نظري مؤبد إلى وجه الشيخ، وقد انتقع وجهه وعينه المنطفئة تهمل بالدمع وشفتاه ترعدان، فلما رآني مقبل به أسرع إلي وهو يدفعني بيديه واستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقمت سلمت على الشيخ وودعته ورجعت وأنا جعف بالسيكل في الحواري كأني أعرج بين السماوات. لا تزال هذه الهموم العلمية وقضاء حوائج الناس متقدة في وجدانه، ما كأنه قد نعيت إليه نفسه. وإذا قال أثناء الشرح للشيخ يا شيخ، عرفنا أن في مسدسه طلقة، مع نجوم في سماء الذاكرة وشخصيات لا تزال في الحياة مؤثرة.
سماء الذاكرة يأتيكم كل ثلاثاء في الأوقات التالية.
ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، عدنا إليكم من جديد في برنامجكم مداد مع ضيفنا الكريم الدكتور يوسف بن أحمد القاسم، ولازلنا في فقرة في الميزان والحديث عن كتاب فقه السنة لسيد سابق رحمه الله. وذكرت لك قبل الفاصل يا شيخنا أن الشيخ سيد رحمه الله كما ذكرت أنت أنه كان يعني منضويا تحت جماعة الإخوان المسلمين، أيضا الشيخ عبد الرزاق عفيفي في معرضه ثنائه على الكتاب ذكر أن المؤلف يلتزم المذهب الأشعري في توحيد الأسماء والصفات. الشيخ الباني رحمه الله له تعليق وله أحيانا نقد لاذع على الكتاب، وخرج في هذا الكتاب الموجود في تمام المنة في التعليق على فقه السنة. بعض الناس عندما يشاهد هذه الأمور الثلاثة يتوجس خيفة من الكتاب فيقول إذن ما الداعي أن أقرأ كتابا في مؤلفه بعض الإشكال وبعض الخلل، إذن أتركه ولا أقرأه. فما رأيكم في هذه المسائل الثلاث وفي هذا السؤال؟
أولا الكتاب هو متخصص في مجال الفروع الفقهية، وبالتالي كل هذه الإشكالات والإثارات غير يعني متجهة. الأمر الثاني أن أهل العلم أثنوا على الكتاب، وفي مقدمتهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
جميل.
وذكر أن هذا الكتاب ضرورة من ضرورات العصر.
جميل.
يعني عبارة فلعنا يعني ثناء وتزكية كبيرة من الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين قال أنه ضرورة من ضرورات العصر حينما رأى أن الكتاب سد فراغا كبيرا في المكتبة الإسلامية.
جميل.
ف يعني حظي هذا الكتاب أولا بثناء أهل العلم في مقدمتهم الشيخ محمد الألباني والشيخ عبد الرزاق عفيفي
هنا ذكر قال وخال من البدع والخرافات ما أعلم
نعم وغيرهم كذلك أثنوا عليه كذلك الكتاب يعني سد فراغا فعلا في المكتبة الإسلامية.
جميل.
ولو يعني تحاشينا الكتب التي يعني المؤلف لو وقفنا موقفا سلبيا من المؤلف الذي عنده بعض السلبيات الكل عنده يعني يحظى ما في شخص كامل.
صحيح.
البشر مركبون من النقص وابن حجر رحمه الله والنووي وغيرهم عندهم بعض الإشكالات في مجال العقيدة ومع ذلك استفاد أهل العلم من كتبهم
الإنصاف جيد وعزيز لكن مع هذا الآن نريد أن بعد أن أخذنا جوانب الكتاب الجيدة والإيجابية وثناء العلماء عليه لكن أي مؤلف بشري أو أي إنتاج بشري لا يخلو من النقص والخلل. هل هناك بعض الملحوظات سواء المنهجية أو أيضا نقول الملاحظات الفردية على الكتاب؟
لا شك أن الكتاب الذي هو من صنع البشر لا بد أن يقع فيه يعني إشكالات أو سلبيات. الكتاب الوحيد هو كتاب رب العالمين الخالي من النقص. لا شك الكتاب فيه بعض الأمور أو فيه بعض الملحوظات منها ما نبه عليه الشيخ الألباني رحمه الله من موجود بعض الأخطاء الحديثية إن صح التعبير بعضها محل اجتهاد وبعضها فعلا أخطاء. والشيخ السيد سابق أيضا رجع عن بعض هذه الأخطاء التي نبه عليها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. كذلك الكتاب يحتاج شيء من الترتيب يعني بعض كثير من المواضع أو في عدد من المواضع تحتاج إلى ترتيب. يبدو المؤلف رحمه الله يحشد كل ما يراه خادما للفرع الفقهي أو الباب الفقهي ولذلك يحتاج إلى إعادة ترتيب وأتمنى من ورثة المؤلف رحمه الله أن يعطوا هذا الأمر جرب الأهمية.
وآخر سؤال معنا في هذه الفقرة في النهاية يعني مجمل تقييم الكتاب.
طبعا الكتاب فيه بعض التطبيقات مما عليه العمل في محاكم المصرية.
صحيح.
وأنا أعتقد أن الكتاب كتاب عالي يعني
موش
يعني نعم لا يخص دولة مصر تحديدا وإنما لا تخلو أو لا تكاد تخلو مكتبة من هذا الكتاب. فلو يعني تم
الاستغناء
كنت أريد أن أقول لو تم الاستغناء لكن المؤلف مدام هو وضعه على هذه الصورة أعتقد أنه يبقى كما هو.
لكن إن شاء الله لأن بعض الناس يستغرب مثلا
لأنه توفي رحمه الله
الوصية الواجبة مثلا بعض الناس يقول لماذا تلحق بالكتاب ولماذا يعني يقسم المؤلف تركة بناء عليها وهي أيضا يعني قانون قد يكون مخالف لأصول الشريعة هل هذا ينقص من قيمة الكتاب؟
طبعا القانون الذي نقل عنه الشيخ سيد سابق في مجال الأحوال الشخصية.
صحيح.
والأحوال الشخصية مأخوذة من الفقه.
ممتاز.
في مصر.
ممتاز.
ثم أخوذ من الفقه الحنفي وغير الفقه الحنفي.
أخذ كلاما لبعض المشايخ يقول ما يحسد عليه المؤلف هو اسم الكتاب فإني ما أعرف أحدا سبقه إلى هذا الاسم. فعلا الاسم صحيح جميل وموفق. أنا أشكرك شيخ يوسف على هذه المعلومات الجميلة على الكتاب وأعرف أن في جعبتك الكثير وبين يدي أيضا أسئلة أريد أن أسألها الكتاب لكن يكفي من القنادة ما حاط بالعنق وأنتقل بعد ذلك إلى الفقرة التالية وشكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات الجميلة.
نادي القراء مستشاركم الثقافي عن الكتاب نتحاور.
هذه فقرة نادي القراء شيخ يوسف وفيها الحديث سيكون عن المتون الفقهية. قالوا شيخنا الكريم من حفظ المتون حاز الفنون بينما بعض الناس الآن يقول هذا كله تلغيز وتعسير وكلام يعني أهاجي ولا يفهمه الناس، ربما من قرأه بعض الصفحات من المتون الفقهية يقول ما هذا الكلام المهتري، ليس بالكلام العربي القوي المبين وليس بالكلام المفيد، تحتاج إلى شرح وإلى حاشية وإلى هامش. إذا ما الفائدة أصلا من هذا الكتاب؟ يبدو أن هناك نظرتين مختلفتين تماما حول موضوع المتون الفقهية. لكن نبدأ قبل أن نناقش هذا الأمر، نبدأ بتعريف المتون الفقهية وكيف نشأت هذه المتون.
المتن في اللغة كما قال ابن فارس رحمه الله يدل على صلابة في الشيء مع امتداد وطول، ومن هنا ندرك سبب إطلاق المتن على هذه المختصرات.
جميل.
فالمختصرات الفقهية من طبيعتها أنها تركز على المسائل الأساسية.
أنت سميتها مختصرات، ما سميتها المتون يا شيخ، لماذا؟
لأن المتقدمين يطلقون عليها مختصرات.
جميل.
ولا مشاحة في الاصطلاح، سواء سميناها مختصر أو متن. فالمزني مثلا رحمه الله في القرن الثالث، نهاية الثاني وبداية الثالث الهجري، أطلق عليه مختصر المزني، ومختصر القدوري في القرن الرابع الهجري،
الثالث والرابع،
مختصر الكرخي كذلك في القرن الرابع.
جميل.
كل هذه مختصرات بالضبط كانت في قرون متقدمة.
بعض الناس يقول
ثم لما تقدم الوقت أصبح يطلق عليها متون.
يعني هذا الكلام يفند تماما من يقول لم تبدأ فكرة المتون المختصرات إلا بعد أن ضعفت الملكة الفقهية وأصبح التقليد هو السائد في العصر.
هذا غير صحيح.
جميل. إذن أنا أستأذنك أن أخذ اتصالا من أبي أنس يا شيخنا ثم نعود إن شاء الله. تفضل يا أبو أنس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك أخي وأحيي ضيفك الكريم. وسؤالي
تفضل
يعني ما الطريقة المثلى في دراسة الفقه؟ لأن نجد الآن يا أخي أن دراسة الفقه خصوصا مثل المختصرات المذهبية التي تدرس للطالب المبتدئ في الفقه، تجد أن من يشرح هذه المتون يعني يأتي للمسألة ثم يشرحها أشبه إلى أو أقرب إلى الفقه المقارن.
جميل.
فتمر يعني مسائل الفقه كاملة بهالشكل، طالب المبتدئ كيف ينال الفقه بهالطريقة؟
جميل جدا.
وأنا يعني
هو أيضا أبو أنس. نعم. هو سؤال في طيه نقد لبعض الطرق إذن.
وأيضا فيها الابتعاد عن الطرق أو ابتعاد عن الشرح المثل المذهبي بحيث الطالب المبتدئ يتصور المسائل في المذهب. طيب. ثم يتدرج. نجد الآن في إشكال في أن الطالب لما يحضر فقط ممكن درس كيف ينهي الفقه في هالمرحلة وكيف.
جميل.
يعني إشكالات كثيرة، فنتمنى من الشيخ لو يعطي طريقة ممكن مناسبة بحيث يتدرج بصورة جيدة ويصبح فقيها، ليس مجرد أنها يفهم المسائل ويتصورها.
شكرا لك يا أبا أنس، استمع إن شاء الله لإجابتك، وشكرا لك أيضا على ملاحظاتك القيمة. إذا الشيخ نعود إلى مسألة المختصرات، نسميها المختصرات إذا، وأن بدأت يعني من عهد القديم المزني رحمه الله ثم القدوري بعده ثم توالت المختصرات والمتون. لكن يبدو أن هناك حظوظ، بعض المتون انتشرت واشتهرت وأصبحت هناك تآليف كبيرة تدور حولها، وبعض المتون انتهت وماتت. فيه يعني فيه إشكالية في هذا، هل هناك متون أفضل من متون أم أن هذا توفيق الله عز وجل؟
لا شك أن المتون مختلفة ومتفاوتة، سواء في لغتها أو في طريقة عرضها للمسائل الفقهية أو في أيضا إحكامها للمذهب المتخصص سواء الحنفي أو المالكي أو غيره. المتون في الواقع كثيرة ومختلفة، بعضها يغلب عليها السهولة وبعضها يغلب عليها التعقيد في الواقع، بعضها أشبه بالألغاز يعني يمكن فك الشفرة داخل المتن تحتاج إلى صعوبة والمزيد من الوقت.
لكن لماذا يعمد المؤلف إلى هذا يا شيخ؟
هو المحاولة اختصار المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، ولكن إذا بالغ المؤلف في ذلك فإنه يصل إلى مرحلة الطالب يحفظ المتن وربما لا يستوعب.
جميل.
إلا بعد قراءة عدة شروح.
جميل جدا. أستاذ أنك نقطع حديثك المات وأخذ اتصالا من الكويت من عمر ثم نعود إن شاء الله. تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي الكريم بارك الله فيكم، أنا كل ما أتصل من شدة إعجابي بهذا البرنامج أشكركم شكرا خاص على هذا البرنامج.
شكرا يا عمر.
عندي سؤال بارك الله فيكم.
هو
إن أنا سمعت أكثر من شيخ كلما سؤل عن طالب العلم المبتدئ في أي كتاب يبدأ في مجال الفقه يذكر منهج كتاب منهج السالكين حق الشيخ عبد الرحمن السعدي، فما سر اختيار المشايخ لهذا الكتاب لطلاب العلم المبتدئين؟ جزاكم الله خير.
شكرا يا عمر، تستمعين إن شاء الله الإجابة. نعود إلى مسألة المختصرات والمتون الفقهية يا شيخنا، متى بدأت تأخذ هذا الشكل الموجود؟ يعني ربما كانت عبارة المزني وغيره المتقدمين عبارة يعني فيها قوة وفيها أيضا عربية فصيحة، ربما بعض المتون المتأخرة ليس فيها هذا الأمر، وهناك حرص من كثير من الماتنين على أن يشير مثلا بعض الإشارات التي لا يفهمها إلا الحذاق، مثلا هذا الحرف للإشارة إلى الخلاف القوي والآخر خلاف المتوسط وما أشبه ذلك. متى بدأت المتون الفقهية تتشكل وتأخذ هذا الطابع الفقهي المميز؟
بالنسبة للمتون الفقهية في الواقع أنا ما أعتقد أنها المرحلة المؤثرة.
جميل.
بدليل أن فيه متون متقدمة سهلة العبارة وتجمع مسائل كثيرة في ألفاظ قليلة، وفي أيضا مراحل متأخرة.
جميل.
ولكن بحسب المؤلف كالشروح تماما، نجد مثلا ابن قدامة رحمه الله في كتابه العمدة استحضر النصوص الشرعية في المتن، ولذلك جاء المتن واضحا وسهلا وسلسا، ولكن الوضوح في الغالب يقلل من حجم المسائل التي يمكن أن يستحضرها المؤلف في المتن. فأرى أنه المتون ما ذكرته قبل قليل من الإشكال صحيح أنه موجود، لكن على طالب العلم أن يختار المتن السهل والميسر الذي يسهل حفظه وأيضا ما يشق فهمه.
يعني أنتم من يرى أهمية شيخ الاعتناء بالمتون والبدء بها؟
بلا شك المتون مهمة، والقرآن الكريم هو أول نص شرعي.
جميل.
حث الشارع على حفظه لأنه بحفظه يستحضر هذا الكم الهائل من النصوص الشرعية، ثم جاءت القدوة في النصوص الفقهية لحفظها واستحضار هذه المسائل الفقهية التي تنبني على النصوص الشرعية.
جميل.
المستنبطة منها. فالحفظ المتون مهم جدا. ما ذكرته من انتقاد في الواقع ابن خلدون إذا تسمح لي له نقل في هذا المجال ذكره في مقدمته،
كان الانتقاد قديما لم يكن من
بلا شك كان قديما. ابن خلدون رحمه الله يقول في المقدمة: ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والإنحاء في العلوم يولعون بها ويدونون منها برنامجا مختصرا في كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار في الألفاظ وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن، وصار ذلك مخلا بالبلاغة وعسرا على الفهم، وربما عمدوا إلى الكتب الأمهات المطولة في الفنون بالتفسير والبيان فاختصروها تقريبا للحفظ كما فعله ابن الحاجب في الفقه وأصول الفقه، وهو من سوء التعليم. ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة الفهم بتزاحم المعاني عليها، لأن ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة عويصة فينقطع في فهمها حظ صالح من الوقت. وبالتالي ابن خلدون رحمه الله انتقد هذا النوع من المتون، لكن هذا لا يعني انتقاد المتون ككل.
يا سلام.
فينبغي فسح المجال أمام المتون السهلة الميسرة التي يمكن حفظها.
جميل.
بشكل سهل وسلس، وتحاشي هذه المتون الأخرى التي هي
جميل.
كتبت بطريقة فيها نوع من الصعوبة.
وهذا الانتقاد يحتاج إلى متخصص، يعني سنذكر بعد قليل يعني رأيكم في بعض المتون. لكن معي أبو عبد الله، تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
تفضل يا أبو عبد الله.
يا دكتور.
هلا مرحبا.
الله يحفظك. مداخلتي هو حول المتون وحفظ المتون الفقهية.
تفضل.
حيث أن في عصرنا هذا نسميه عصر السرعة، عصر التقنية والتكنولوجيا، عصر الإنترنت، وعصر قولبة العلوم أو صياغتها بصياغة عصرية. ولا شك أن المتون لها، واتفق مع الشيخ على أهميتها، وعلى أنها ترسخ علم طالب العلم وتجعله على بينة وعلى جادة سوية ومضاعة. ذلك أن المتون حيث أن درسنا على مشايخنا كبار السن خصوصا من كان في جيل محمد إبراهيم قد اعتنوا بمثلا زاد المستقنع ونجده إذا سألناهم قال صاحب الزاد وكذا وكذا، لكن نلحظ أن الضعف في هذا العصر في هذا الجانب. كنا درسنا في المعاهد العلمية زاد مستقنع وحفظناها ونسيناها، ولكن الآن قلت أهمية حفظها حتى من أساتذة الآن يدرسونها من مشايخ المعاهد أو غيرها، ما عاد هناك أهمية لتحفيظها لطلابهم، مما نجد أن هذا الفن أو هذا الأمر وهو حفظ المتون أمر مهم في السابق، لكن نرى أن هنا ضعف ظاهر بين في هذا العصر. الشاهد من هذا الكلام أريد أن أتوصل إلى أن لماذا لا يكون هناك صورة جديدة بحكم التغيرات بحكم التقنية بحكم الآن سهولة الوصول إلى المعلومية. هل يعني أبقى على هذا الطالب أو هذا التلميذ أو حينما أنشئ هذا النشأ أن يحفظ لي متن فقهي مع أهميته ولا شيء متن فقهي، فلماذا لا أقول حفظ القرآن ثم يحفظ لي مثلا في متون فقهية الحديثية كبلوغ المرام أو عمدة الأحكام أو المنتقى أو نحو ذلك محرب، فهذه قد تكون يعني سهلة في حفظها وفي استحضار أحاديثها ولا شك. شكرا. ثم يهمش عليها ما يشاء من الفروع الفقهية ممتاز. التي يضبط بها الطالب طريقة العلمية فقهي. فهذا الطريقة يعني من ينبري لنا فقهاؤنا في هذا العصر ممتاز. إلى إيجاد طريقة سلسة سهلة. نحن تخرجنا من كليات شرعية بل تخرجنا من دراسات عليا، مع ذلك لا نمسك جادة معينة في التمذهب الصحيح الذي هو يرسخ قاعدة الفقهية.
جميل.
فنجد أن نذهب إلى مثلا بعد المعاهد العلمية إلى كلية الشريعة مثلا في متخصص الفقه ثم يغوص به في الفقه المقارن، مما يجد الإنسان عنده اضطراب وتداخل معلومات ولا يضبط حتى مذهب أهل المذهب الأساس الذي ينبني عليه وفرع عليه فيما بعد.
طيب جميلة.
فأقول أهمية المتون لا شك، ولكن لو كان هناك يعني من فقهائنا صياغة فقهية جديدة وطريقة معاصرة يستطيع ممتاز. بها طالب العلم أن يضبط منهجه الفقهي الذي ضاع منا منهجنا الفقهي كثيرا في هذا الزمان.
جميل، شكرا.
الله يحفظك.
شكرا يا أبو عبد الله على المداخلة القيمة. الحقيقة أن أبو عبد الله أثار شجنا يعني الشيخ، أنتم الآن تقولون بأهمية هذه المتون، لكن أبو عبد الله يقول نحن الآن عصرنا تغير وأصبح يعني عصر السرعة وعصر يعني الآن الفقهاء ما قصروا جزاهم الله خيرا وكتبوا شيئا مناسبا لأوقاتهم، وبل إن هذه المتون هي ثروة عظيمة جدا، لماذا لا يعني يحركنا الذي حركهم ونبتكر في عصرنا ما يناسب لنا ونستفيد من هذه المتون، لكن نخرج متونا أخرى. أو طبعا هو كلام عن المتون بقي قضية المنهج، لماذا لا ينبري الفقهاء إلى مثل هذا، وبهذا يكون لكل عصر كما يقال دولة ورجال.
بالنسبة لحفظ المتون، أولا عطفا على ما ذكره الأخ حفظه الله، لا شك أن حفظ المتون يجب أن يكون بعد حفظ القرآن الكريم وبعد حفظ المتون أيضا الحديثية.
جميل.
لا شك أنها أكثر أهمية.
ممتاز.
الهدف من حفظ المتن هو أن يكون فقيها بالفعل وليس بالقوة. والتقنية الحديثة تجعله فقيها بالقوة ولا بالفعل، ونحن نريد أن يكون فقيها بالفعل بحيث يستحضر هذا الفقه، وإذا استحضره استحضر كلام أهل العلم حوله. لكن ما الذي سيضيفه العصر الحديث للمتون إلا إضافة بعض المسائل المستجدة فقط، وهذه ما أعتقد أنها ذات أهمية كبيرة يمكن أن تخرج.
لغة الناس تغيرت وأفهمهم تغيرت، ولازلنا على بعض الألفاظ وبعض
توجد متون معاصرة.
جميل.
من قال أنه لا توجد متون؟ ما ذكرته الأخت المداخلة من الكويت أظن
منهج
السالكين، منهج يعني كتاب مهم جدا وقيم، وبالمناسبة هي تستفسر لماذا يعني
يوصي به المشايخ،
لأنه كتاب مختصر واضح العبارة وسلس وأيضا يعني صيغة وضع بصيغة يعني أشبه بالصيغة القانونية إن صح التعبير، يعني تقوي الملكة حتى في وضع الأنظمة الحديثة، بل الأنظمة الحديثة في الواقع استفادت من المتون.
جميل.
فلو نظرنا إلى مجلة الأحكام العدلية العثمانية أخذت المواد النظامية في المجلة من المتون الفقهية من مجمع الأبحر وغيره من المتون.
يعني أطفال كلام أبي عبد الله لا يلزم أن نقول شيخ
التقليل من أهمية المتون بدعوى المعاصرة. أنا أعتقد أن هذا غير 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 صحيح. النصوص النظامية هي تطبيق حديث
ممتاز
ولا لا؟ النصوص النظامية الآن الأنظمة التي تصدر هي تصدر بطريقة المتون لكنها بطريقة مواد مقننة. المتون يمكن أن توضع بطريقة المواد المقننة لكنها ستكون أكثر صعوبة. وبالتالي ما صنعه فقهاؤنا المتقدمون والمتأخرون والمعاصرون كذلك يعني يغذي الحاجة في هذا الموضوع.
لكن أريد مثال آخر غير منهج السالكين
في
وجود متن عصري جديد.
الدرر البهية.
جميل.
إيه نعم. يعني متن جيد ومناسب ومهتم بالدليل. نعم.
طيب أخذ بندر. تفضل أستاذ بندر.
ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساك وحيا الله الشيخ الفاضل.
حياك الله.
تفضل. الحقيقة نشكركم حلقة مميزة وأداء رائع جدا.
شكرا
لك. وذات البرنامج يعني جدا مميز.
تسلم.
لكن لأنكم مميزون لابد أن تتقبل هذه وجهة النظر يعني.
خذ راحتك.
خصوصا أنك مذيع متألق ومميز.
شكرا.
وهذا أقول وصفا وليس مدحا.
شكرا لك يا بندر. بس الله يستر من الجاي.
يعني حينما نشاهد مثلا إشارة البرنامج أو البرومو البرنامج أو حتى بين الفواصل نجد العبارة متكررة ميداد مستشارك التقاضي.
طيب.
لكن بما أني من الناس المتابع يعني أزعم إلى حد من المتابع يعني بنسبة 90% البرنامج وكل أحد تقريبا نفرق تقريبا ساعة أو ساعة نصف هذا البرنامج يعني إلا أننا دائما نشاهد أن التقاضي شرعية.
طيب جميل.
وليست تقاضي في العام تقريبا صدقت فقط تقريبا الأستاذ عبد الله الداود والمميز الأستاذ عبد الله الهدلق ومرة ناقشته كتاب فكري حق علي عبد الرزاق. لكنه بشكل عام نجد أنه البرنامج بشكل عام ينحو منحة بنسبة لا تقع 85% للثقافة الشرعية. ويعني يعني لا شك الثقافة الشرعية رقم واحد عندنا لا شك ونحن طلبة علم. لكن بما أنه برنامج مستشارك الثقافي حتى شيء يعني دائما حتى دائما يكون مستشارك الثقافي نتمنى بالفعل نكون بالفعل مستشارك الثقافي أن هناك مجالات التربية
صحيح.
التاريخ الفكر علم النفس السياسة الاقتصاد ليس يعني بالضروري يناقش الكتاب مع ذات المؤلف وذات الكاتب بإمكانكم أن تفعلوا فيه يعني كما فعلتم في الحلقات الماضية.
جميل.
أنا متأسف جدا لكن هذه فقط أنا نحب البرنامج
شكرا
القناة ونشعر أن دائما كلنا مشاركون في نجاحها طبعا.
شكرا
لكم.
شكرا يا بندر.
ولكم جزيل الشكر.
شكرا لك وعلى يعني ثنائك الذي لا يستحقه البرنامج جزاك الله خير. وفعلا كما ذكرت نحن أخذنا يعني 4 أو 5 حلقات خارج يعني الثقافة الشرعية العلمية لنقول أو المنهج العلمي وإن شاء الله سيأتي في المستقبل عن الإدارة وعن تطوير الذات وأيضا عن مواضيع أخرى هي موجودة ومدرجة في ضمن الجدول وتقر عينك بها إن شاء الله يا أخ بندر. وإن لم نفعل هذا نعيدك أن نحذف المستشار الثقافي وتصير أسهل لنا. شكرا يا أخ بندر. طيب شيخنا نعود إلى مسألة المتون وذكرتم أنتم يعني رديتم هذه الشبهة أن العاصرين أو على الأقل من الشوكاني إلى الشيخ السعدي رحمه الله يعني هناك بعض محاولة بعض إيجاد المتون. لكن السؤال هو هل يمكن أن يكون طالب العلم فقيها مستحضر للمسائل بدون أن يكون له عناية بحفظ المتون؟ أنا أذكر كلمة الجاحظ رحمه الله أنه يقول أن الشخص يحفظ الكتاب والسنة ويطلع على الأحاديث ثم بعد ذلك يستمر 20 سنة وربما لم يتفقه ولا يعني يعرف شيئا كثيرا. لكن بما أن ما أن يتجه حتى يحفظ شرائط أبي حنيفة وأصحابه وما أشبه ذلك تجده بعد يعني كلام الجاحظ تجده بعد قليل حتى ولي القضاء والإفتاء وما أشبه ذلك. هل فعلا هذه المتون طريق إلى الفقه طريق سهل وميسر؟
هو في الواقع المتون يعني هو ليس حكم عام لكل أحد.
ممتاز.
ولكن للشخص الذي يجد من نفسه قدرة على الحفظ فقط. وإلا فبعض البعض من الناس يجد صعوبة ومشقة فهذا لا يشغل نفسه بالحفظ وإنما بالتكرار. البعض عندما يكرر المتن ويكرر الشرح يستفيد ويستحضر المعلومات الفقهية فليس بحكم عام بلا شك.
أبو أنس وكذلك أبو عبد الله سألوا عن الطريقة المثلى للمنهج وأيضا عندهم تحفظ على بعض الطرق عندما أخذ أخصر المختصرات مثلا وهو من أقل المختصرات في مذهب الحنابلة، ثم أشرحه بطريقة الفقه المقارن الكبير جدا. ويعني هذا، هل هذا منهج يعني فعلي؟ الآن السؤال أبي أنس يريد طريقة مثلى في معرفة أو في السير في المنهج، وكان لي فهم من أبي أنس ومن أبي عبد الله أن كثير من دارسي الفقه، لا سيما الفقه المقارن أو الفقه الشرعي والكلية الشرعية وغيره أيضا حتى في حلق المساجد، لا هم الذين لمذهبهم عرفوا ودروا، ولا هم الذين يعني الفقه المقارن يعني عرفوا فضيعوا يعني مشيتهم بين هذين الأمرين.
الغالب أن الإشكال هو في الهمة والعزيمة والانقطاع. جميل. وأيضا الفهوم مختلفة، فالقليل من الناس الذي يستمر على منهج ويحزم نفسه عليه ويستمر، وهذا أمر. الأمر الثاني فيما يتعلق بحفظ المتون، في الواقع أن الذي ينبغي على طالب العلم أن يتخصص في مذهب معين كمذهب الإمام أحمد أو مذهب الإمام الشافعي، يتخصص في هذا المذهب، لأن أصول الاستدلال ومناهج والأصول التي قامت عليها المذاهب طبعا انتهت الآن وأصبحت مستقرة.
ممتاز.
ما فيه قدرة على إبداع أصول جديدة أو مناهج استنباط جديدة، وبالتالي عليه أن يتمذهب على مذهب معين.
عفوا، هذا كواقع.
ويضبط المذهب المعين سواء في مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو مذهب الإمام مالك مثلا أو مذهب أبي حنيفة، أيا كان هذا المذهب، يتمذهب عليه ويضبط أصول المذهب الذي يقوم عليه، وأيضا يختار الشيخ أو طالب العلم المتميز الذي يستطيع أن يشرح بالطريقة التي تمكنه من فهم الفروع الفقهية ومناطات المناط الفقهي للفرع، وكيف يستطيع أن يربط بين الفرع الفقهي والمستجدات.
ممتاز.
وهذا القليل من
لكن أنا عندي سؤال مهم حول قضية استقرار هذه المذاهب وأصولها، وذكرت أنه لا يمكن يعني إيجاد أشياء جديدة، هل تقصد أن هذا هو الواقع أم أنه فعلا لا يجوز أن يحدث الإنسان مذهبا جديدا غير المذاهب؟
لا، هذا يعني نص عليه أهل العلم السيوطي رحمه الله وغيره وابن المنير من المالكية، بأن الأصول الاستدلال ومناهج الاستنباط استقرت، فلا يمكن أن يأتينا شخص ويقول أنا مجتهد مستقل أبتدع أصول جديدة، هي مستقرة الأصول.
أريد أن أقرأ كلام الشيخ الألباني رحمه الله، في كلام يعني قريب يعني كلام أبو أنس وأبو عبد الله لما قالوا للشخص يعني لا يعرف المذهب ولا يعرف يعني المذاهب الأخرى بهذه الطريقة، وكان تعليقا على فقه السنة، يقول معالجة المسألة بذكر أقوال العلماء وأدلة كل فريق وتارة ترجيح فريق وأخرى لا يرجع يترك مسألة بدون ترجيح، كأثر لمثل هذه الدراسة يخرج الطالب من كلية الشريعة حيرانا من الناحية الفقهية، ليس عنده مذهبه القديم الذي عاش عليه ولا عنده الخطة التي يدعو إليها الشوكاني والصنعاني وأمثالهما. هل هذه مشكلة موجودة الآن فعلا يا شيخ؟
الفقيه ما هو بشرط أنه يرجع في كل مسألة. يعني الشيخ سيد سابق رحمه الله إذا تبين له الراجع في المسألة يرجع، وإلا فيطلق الخلاف.
جميل.
وهذا
هذا ليس عيدا،
هذا منتهى الأمانة العلمية.
جدا. طيب، أنا معي اتصال من ليبيا وأظنه سيكون آخر اتصال يا أستاذ حسين. أبو مالك تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا.
حيا الله الشيخ إبراهيم، حيا الله ضيفك الكريم.
مرحبا بك. أنا مرحبا. تفضل يا
أبو مالك. الله يحفظكم. أنا بس أحتاج من الشيخ أن يعلق على نقطتين الله يحفظه.
تفضل.
بس
يعني تفضل يا شيخ.
تحفنا يعني بالفوائد اللي استفدناها من.
جميل.
الأولى يعني ما جاء عن الإمام أحمد في تاريخ بغداد أنه سأله أظن إبراهيم الحربي فقال له يا أبا عبد الله من أين لك هذا الفقه؟ فقال من كتب محمد بن الحسن. هذا أولا. ممتاز. ثانيا ما جاء في السير للذهبي في ترجمة ابن حزم وقول عز بن عبد السلام ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلل ابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق ابن قدامة.
جميل.
قال الذهبي معلقا قلت صدق الشيخ عز الدين، وثالثها السنن الكبرى للبيهقي ورابعها التمهيد لابن عبد البر، فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقا. فهل نقول لو أن الإنسان في هذا الزمان طالع هذه الكتب وأدمن النظر فيها هل سيكون واقعه مع كثرة الخلاف والتوسع وموضوع مقاصد الشريعة والفقه الآن لا يخفاكم حاله وكيف أصبح؟
جميل.
الله ينفع بك.
شكرا شكرا لك يا أبا مالك، نشكرك على هذه المداخلة، وأيضا الشكر لأخينا أبي مالك على تواصله معنا واقتراحاته المفيدة للبرنامج، وأيضا كذلك لجميع الأخوة، هذه فرصة نشكرهم الذين كان لهم الحقيقة من المشاهدين الكرام الذين يترون دائما ملاحظاتهم واقتراحاتهم، مثل الشيخ ياسر الثميري وأخونا خالد الأنصاري، الشكر لهم ولجميع من سهوت عن ذكر اسمه. فعلا كلام الإمام أحمد رحمه الله لما قال أخذ هذا الفقه من مطالعة كتب محمد بن الحسن، مع أنه مشهور أنه كان يحفظ ألف ألف إسناد، هل هذا الكلام صحيح يا شيخ؟
محمد بن الحسن رحمه الله هو تلميذ الثاني أبي حنيفة رحمه الله، هو الذي وضع كتب ظاهر الرواية اللي هي الأصل والزيادات والجامع الكبير والجامع الصغير والسير الصغير والسير الكبير، فهذه الكتب الستة هي كتب ظاهر الرواية، فهو تميز بالتأليف رحمه الله وبالقريحة العلمية الفذة، ولهذا استفاد منه عدد من الأئمة.
في نقل الذهبي رحمه الله عن عز الدين عبد السلام، العز عبد السلام عندما ذكر عن المحلى والمغني وقال انه ما طابت نفسه بالافتاء حتى يعني اقتنى نسخه من المحلى، ذكر الذهبي اضافه لذلك السنن الكبرى البيهقي وكذلك التمهيد من عبد البر. اخونا ابو مالك يقول هل ما ذكره الذهبي في ان من طالع وادمن المطالعه في هذه الكتب الاربعه اصبح قادرا على معرفه الفقه والافتاء، يقول حتى في زماننا هذا الذي توسع فيه الخلاف واصبح النظر الى مقاصد الشريعه امرا مهما وما اشبه ذلك؟
لا شك انها كلمه هامه جدا، والكتب الذي ذكرها رحمه الله الذهبي وشيخ الامام العز بن عبد السلام سليمه، لكن ما ناتي بجمله ونطبقها نقول هذه يعني كل شخص لو قرأ هذه الكتب الأربعة لأصبح عالما، وهذا غير صحيح طبعا، ولكن نحن نتحدث عن التأصيل العلمي. التأصيل العلمي لا يبدأ بالمحلى وبكتاب المغني.
طيب الحقيقة فيه كلام كثير حول المختصرات كما أسميتها أو المتون كما أسميناها، ولكن حتى لا يدركنا الوقت ومعنا أيضا كتاب نريد أن نعرضه الأخوة تختارونه لهم بعناية كما يقول الأخوة في الإعداد، فأنا أشكر لك شيخ يوسف على هذه المعلومات الجيدة والإثراء الجميل لهذه الحلقة، والحقيقة استمتعنا كثيرا بالكلام عن هذا الأمر، ويكفي أننا عرفنا أيضا أن تهمة الجمود التي يتهم بها الفقهاء غير موجودة، مع أنه ليس هناك إلا فقيهان فقط طوال يعني قرون، لكن على الأقل لهم الشوكاني والسعدي، لعل إن شاء الله في المستقبل نشوف إن شاء الله جهود جامعية لمختصرات فقهية معاصرة. الفقرة الأخيرة في البرنامج ثم نعود إن شاء الله.
اخترنا لكم كتاب مميز نختاره لك بعناية.
إذن ما هذا الكتاب المميز الذي تختاره للأخوة المشاهدين بعناية شيخ يوسف؟
الحقيقة
نعرضه للأخوة.
أي تفضل. طيب. هذا كتاب منهج البحث والفتوى في الفقه الإسلامي بين انضباط السابقين واضطراب المعاصرين. طبعا أنا لا أقول مميز بإطلاق، الحقيقة الكتاب له وعليه
ممتاز.
له إيجابيات وله عليه سلبيات. هذا الكتاب خرج منذ طبعا طبع عام 1431 في محرم، ولكنه لم ينزل إلى السوق السعودية إلى الآن.
طبعا هذه الآن زعل الأخوان المشاهدين يا شيخ.
والكتاب موجود في عدد من
لكن سينزل قريبا
يعني. نعم حسب علمي أنه بينزل خلال أسبوع.
جميل.
الكتاب طبعا لماذا أحضرناه هنا؟ لأنه له أولا أنه كتاب جديد
ممتاز،
و يعني لم يؤلف إلا منذ فترة قريبة. الأمر الثاني أنه ذو اتصال وثيق بكتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق،
أنه جعله نموذجا.
بالضبط، هو جعله نموذجا، والمؤلف حفظه الله يعني انتقد الشيخ سيد سابق في مجموعة من النقاط. طبعا هو يعني قسم الكتاب إلى أربعة أبواب، وذكر فيه تمهيد، وتكلم فيه عن لمحة تاريخية عن المراحل التي مر بها الفقه الإسلامي، ثم تكلم عن منهج البحث في الفقه الإسلامي، ثم منهج الفتوى في الفقه الإسلامي، ثم تكلم عن التطبيق العملي لمنهج استباط الأحكام وتبلور طرق البحث الفقهي في أربعة مناهج، ويعني بها المدارس الفقهية الأربعة. ثم تكلم عن الدعوة المعاصرة إلى الاجتهاد والتجديد ونبذ التمذهب، ثم ختم كتابه بالباب الرابع وهو نموذج لغياب المنهج في الفتاوى والبحوث الفقهية المعاصرة. طبعا أنا أتكلم عن مميزات حظي بها الكتاب أنه ظهرت فيه شخصية المؤلف وناقش الكثير من المسائل بموضوعية وحياد، وتطرق لقضية المنهج العلمي، ويعني أضاف يعني معلومات جيدة حقيقة، خاصة أنه تكلم عن أمور محددة، وانتقد الشيخ سيد سابق في كتابه أنه لم يعني يدون المسائل أو الفروع الفقهية انطلاقا من منهج اختطه الشيخ، وإنما هو مجرد ناقل.
جميل.
وهذا يعني الحقيقة حكم صعب. الشيخ متخصص سيد سابق في الشريعة وماخذ الإجازة من جامعة الأزهر.
جميل.
والشيخ طبعا ذكر أنه لم يذكر القواعد التي استنبط، القواعد الأصولية التي استنبط من خلالها الأحكام الفقهية، واعتقد أن عدم ذكر القواعد لا يدل على أنه لا ينطلق من قواعد أصولية.
صحيح.
الشيخ طبعا كما ذكرت الكتاب فيه الكثير من الجوانب الإيجابية، ولكن فيه أيضا من الجوانب السلبية أنه يعني نظر إلى الجانب السلبي في الكتاب.
جميل.
ولم ينظر إلى الجانب الإيجابي.
جميل. وأيضا ذكر الشيخ يوسف القرضاوي كنموذج آخر أيضا.
هو ذكر الشيخ القرضاوي، لكن الشيخ القرضاوي حي ويدافع عن نفسه.
جميل جميل.
لكن نحن نتكلم عن طيب. فقه السنة.
طيب. أنا أريد الحقيقة أن أستطرد معك في هذا، لكن الأخوة يقولون.
لكن إذا تسمح لي.
تفضل.
هو الكتاب فيه يعني جانب سلبي الحقيقة، وهو أنه عنده شيء من الروح العدائية ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية وابن القيم، وينظر إلى قضية الترجيح والأخذ بالنصوص الشرعية أنه نبذ للمذاهب.
لكن أنا كنت سأسألك هذا السؤال، يعني ما تخشى عندما تعرض كتاب مثل هذا للطلاب السيء الذي قد يكون له موقف يعني من السلفية المحاصرة، وأنت يعني سليل هذه السلفية جدك الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله،
ولذلك
هل هذه ساعة صدر أم يعني
ولذلك عرض الكتاب لبيان الجانب الإيجابي والجانب السلبي حتى ينتبه القراء والمهتمون.
وما أجمل الإنصاف شيخنا الكريم. والحقيقة مشاهدي الكرام، أنا باسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم في هذه الحلقة الدكتور يوسف بن أحمد القاسم، عضو تدريس المعهد العالي للقضاء في قسم الفقه المقارن، الذي أمتعنا على مدار 75 دقيقة حول الحديث عن المتون الفقهية وعن كتاب فقه السنة لسيد سابق، وبحرنا معه في مواطن شتى. له الشكر ولكم أيضا الشكر والتقدير، ولازلت في انتظار اقتراحاتكم والتي تثري البرنامج سواء عبر المنتدى أو سواء عبر إيميل البرنامج الذي تشاهدونه إن شاء الله. أذكركم بلقاء الأسبوع القادم بإذن الله مع ضيفنا الكريم الشيخ محمد رمضان خير يوسف، والذي سيكون موجودا معنا إن شاء الله لمناقشة تجربته في القراءة والتأليف. حتى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دروب العلوم اللقاء.